بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح شروط الصلاة. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ولعلنا نطيل الدرس في بعض الشيء في الليلة، لكن إذا جاء وقت صلاة العشاء نصلي، ثم من أراد أن ينصرف له أن ينصرف. لم يبقى معنا إلا اليوم وغدا، ومعنا كتاب الجامع نبغى نقرأ بعض الحديث فيه، فصبروا أنفسكم، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء. وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى ذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
هنا شرع المصنف في بيان فروض الوضوء. وفروض الوضوء يعني بمعنى الأمور التي ينبغي أن يفعلها المتوضئ وجوبا على وجه الفرضية، أي بمعنى أنه إذا ترك فرضا من هذه الفروض بطل وضوءه، لا يجزئه، وصلاته لا تصح. إذن لابد أن يتحرى الإتيان بالفروض وعلى وجه الكمال أو على الوجه الذي شرعت، فيسبغ الوضوء فيها ويرتبها كما جاءت، ويكون أيضا هناك موالاة، يعني العضو الذي يغسله يغسل والعضو الذي يمسحه يمسح وهكذا. إذن هذه الأمور فروض، ذكر منها قال ستة: غسل الوجه. والوجه يعرف عند أهل اللغة أنه من المواجهة، يعني ما تواجه في الناس. الإنسان لما يواجه إنسان أحد يرى منه من هذه الموضع مثلا إلى الدقن، هذا الذي يرى فيه. بعض أهل العلم يحدونها بمنابت الشعر، لكن منابت الشعر فيها مشكلة صلاة. بعض الناس الذي هو أصلع عندي أنا مثلي، أنا مناب الشعر دي من هنا، ها؟ يقولنا مناب الشعر معنا لازم أبدأ من هنا، ما يلزم. إذا مناب الشعر قد تطول قد تبعد وقد تقصر. إذا قال الوجه هو صحيح ما يواجه به الناس، ما يواجه بالإنسان. إذا من منحنى الرأس، من منحنى الرأس من أعلى إلى الدقن أسفل، إلى الدقن هذا أسفل. طيب، إذا كان عنده لحية كثيفة وجب أن يمر الشعر الغسل عليها إلى آخرها إذا كانت كثيفة. إذا كانت غير كثيفة فإنه يعني يغسل الموضع يوصل الماء إليه، ويعني التخليل للكثيف هذا سنة بعد ذلك. هذا من حيث الطول، من حيث العرض، من يعني طرف الأذن الأيمن إلى طرف الأذن الأيسر. إذن هذا هو الوجه، لا بد من غسله. ولما نقول غسله لابد أن يحمل ماء معه ويضع الوجه حتى يسيل، لا يأخذ ماء ويرش ويدهن، هذا دهان، هذا يسمى مسح. المسح لا يكون إلا في الرأس. وإذا لابد من غسل، والغسل معناه جريان ماء، جريان ماء. طيب، إذا يبدأ يغسل وجهه، وسيأتي معناه أنه يعني يجزئه أن يغسل مرة واحدة. إذا استطاع بغسلة واحدة أن يعم جميع الوجه، ويعني على الوجه الصحيح يكفي هذا. الأكمل أن يجعلها ثلاث ولا يزيد على ذلك، فإن جعلها مرة أو مرتين أو ثلاث حد الإجزاء الأولى والثانية وزيادة الثالثة، لا يزيد على ذلك. إذا زاد في كل الأعضاء التي جاءت على عدد معين فهذا يقال أساء وتعدى وظلم، أي أساء لنفسه وتعدى الحدود الشرعية وظلم أنه فارق السنة، وهذا لا ينبغي، لا يجوز. إذن هذا مسألة غسل الوجه، فلا بد أن يغسل الوجه. طيب، قال بعد ذلك: ماذا؟
ومنه المضغة والاستنشاق.
نعم، المضغة والاستنشاق هذه داخل في الوجه، لأن الفم والأنف من تجويف الوجه، ولذلك الذين يقولون أن الفم والأنف ليس من تجويف الوجه وإنما هو من الباطن يخطئون، ولذلك نحن صيام نتمضمض، ولا يجوز الإنسان يأكل ماء في معدته وهو صائم. إذا الأنف والفم هذا من الوجه، إذا لابد أن يتمضمض. المضمضة لها طرق كثيرة، الطريقة الأولى أن يأخذ غرفة ويجعلها للفم فقط، والثانية وثالثة، ويجعل غرفة للأنف فقط، أولى وثانية وثالثة، أو يجمع بين الأنف بين الفم والأنف، فيأخذ جزء ويجعل الباقي إلى الأنف مع الانتثار في نفر في الأنف، فيأخذ حفنة بالماء بهذه ويسحب قليل للمضمضة ويستنشق الباقي. إذا استنشق الباقي ينثر هنا، والفم يعني يحرك، لابد من تحريك، لأن إذا أدخل الماء في فيه وأخرجه ما عمل شيء، لابد يحرك حتى يغسل الفم من الداخل كامل ويخرج ماء الفم من العوارق وغير ذلك. إذن هذا أيضا داخل فيه. من لم يتمضمض ولم يستنشق ما تم وضوءه. ذكرها يعني الشيخ مع الوجه، وهي من الوجه. والاستنشاق الأصل أنه يبالغ فيه. يعني معنى يسحب يعني بالهواء يعني إلى داخل الأنف ثم ينثر ما في الأنف، وإلا أن يكون صائما، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك، فهذا يسبب خلل في الصيام فلا ينبغي. هذا هو الذي ينبغي. بعض أهل العلم يعني ذكروا بعض فوائد في مسألة مضمون الاستنشاق غسل اليدين، لكن هذه من باب يعني إيش استقراءات ماشي نص عليها شرعي، لكن لها وجه، لأن إحنا لا نعرف أن الماء يعني إن كان طاهرا أو غير طاهر إلا بأمور معينة. فالماء الأصل فيه طهارة، إلا أن يتغير ماذا فيه، طعمه أو لونه أو رائحته، أحد هذه الأشياء. إذا تغير الماء بطعم نجس أو ريح نجس أو لون نجس بطل الوضوء به. طيب قالوا كيف يعرف؟ قالوا يعرف عندما يأتي يغسل يديه، عندما يغسل يديه ينظر، فإذا رأى الماء متغير لونه نظر لماذا تغير، إن كان التغير نجاسة تركه، لم يكن متغير نجاسة قبله. هذا إيش في الماء عندما يغسل يديه. طيب عندما يتمضمض يطعم الماء، يصير عنده الماء طعم له، فإذا رأى أن الماء يطعم طعم قريب ينظر لماذا هذا الطعم، إن كان التغير الطعم بنجاسة إذا لا يصلح الوضوء، إن لم يكن بنجاسة جاز له أن يتوضأ. إذا سحبه بأنفه يكون إيش الريح، نقول له إما طعم أو رائحة أو لون، أحد هذه تثبت بها نجاسة الماء. فهذه الثلاثة الأمور تبين هذا الأمر. بعد ذلك إذا تمضمض ويعني غسل يديه، غسل اليدين الحكمة في إيش؟ قالوا أن اليد هذه هي الوعاء الذي يحمل به، فلربما جاء يعني يتوضأ بالإناء فيه ماء، لا ينبغي له أن يدخل اليد في الإناء وهو لا يعلم أنها طاهرة، لأن هذا الوعاء إذا دخل بنجاسته نجس الماء، وقل الماء قليل يتنجس، وقد يكون كثيرا يتنجس. إذن لابد أن يغسل يديه المرة، ثم له أن يستبيح الماء بإدخال يديه به. فإذا أدخل الماء تمضمض واستنشق وأصل وجهه، ثم انتقل إلى الذي يريه وهو اليد. هذا العضو الأول الوجه غسل. ثم قال واليدين أو اليدان إلى المرفقان. اليدان هذا عضو آخر، هذا عضو كامل، اليد اليمنى واليسرى عضو آخر. فيبدأ يغسل اليمنى، الغسل يبدأ من طرف الأصابع إلى المرفق، مع إدخال المرفق، وذلك إلى هذا الآية للغاية، إلى غاية أن يعلم المبدأ المرفق. بعض الناس عندما يتوضأ يعني كفيه يغسلهما مع الغسل الوجه، يقول خلاص هذا الغسل، فلما يغسل يد يبدأ يغسل من هنا من المعصم إلى هنا، هذا وضوء غير صحيح. لابد عند حال غسل اليدين يبدأ من طرف الأصابع، لأن يد هنا كاملة، فبيغسلها كاملة من طرف الأصابع إلى غاية يعني المرفق مع إدخال المرفق جزء من المرفق، هذا لابد أن يكون غسل. يبدأ باليمين ثم باليسار، وإذا بدأ باليسار لا بأس، لأن هذا قلنا عضو واحد، لكن السنة يبدأ باليمين باليسار، ويجزئه أن يغسل مرة واحدة. إذا غسل يد اليمين مرة واحدة وعمم البدن اليد هذه كاملة يجزئه، لكن إن زاد ثانية لا بأس ما في شيء. والكمالات الثالثة، لكن لا يزيد على الثالثة أيضا، لا زاد مثل ما قلنا كنت عدى وأساء وغنم. يعني هنا لابد فيه غسل، والغسل كما قلنا إيش فيه؟ جريان الماء، الدلك زيادة. الدلك زيادة إيش معنى زيادة؟ يعني بمعنى أن لو هناك يعني طست فيه ماء وجاء وغمس يده هذه في الماء إلى المرفق وأخرجها، خلاص هذا تم الوضوء الآن، تم الوضوء الآن. يعني بعض الإنسان قد يكون يده هذه مريضة ولا شيء، وعندما يريد يغسل هذه ما يستطيع يغسلها إلا بهذه، يقول لا ما يلزمه يغمسها، إذا غمسها إلى هنا خلاص تم الوضوء الآن. وهكذا في الوضوء. وله قلنا يعني يبدأ، وله أن يغسل هذه مرة وهذه مرتين، أو هذه مرتين وهذه مرة، كل هذا يسمى تلفيق كله صحيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وأنه مرة فعل هذا ومرتين هذا، كل هذا ثالث. فلا يجي إنسان يشكك يقول لك لا هذا كذا كذا باب التنطع، لا كل هذا جاي. فهذا هو غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفق هو هذا الذي هو ذكرناه. الدلك زيادة، يعني يغسل مع الدلك هذا زيادة، الدلك يكفي أن يمر الماء على، وينبغي أن يحذر أن لا يكون على اليد شيء يستر وصول الماء. السبب الكلام معنا أي شيء يستر الماء عند البشرة هذا يكون وضوء باطل. تكلمنا في البارحة المسألة، قال ومسح جميع الرأس، يعني الآن قال مسح، من قبل قال غسل الوجه واليدان، هنا قال مسح. المسح يكون بتبليل، يتبل اليدين كفيك وتمر بهما على العضو، بس فقط هذا تمر عليه بالعضو ويدك وباليدان. طيب قال مسح الرأس أو قال جميع الرأس، بمعنى كل الرأس. بعض المذاهب يقول يكفي أن تمسح قليل ثلاث شعرات وشيء، هذا كله غير صحيح، ثابت من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في فعله وما حكي عنه من رآه من الصحابة وما نقول عنه بالأسانيد الصحيح أن المسح يكون جميع الرأس. فإذا مسح يمسح الرأس بما في ذلك الأذنين، لأنه جاء الحديث الصحيح والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. طيب كيف يمسح؟ قالوا يبل يديه كفيه ثم يبدأ بمقدم الرأس ويسحب إلى نهاية الرأس ثم يعودها، ثم يدخل هذه الأذن وهذه من الخلف ويبدأ يمسح كل مسح. هذا يكون كمال الرأس مع الأذنين من الداخل والخارج. هنا المسح للرأس قلنا، ولذلك لو المرأة مثلا شعرها طويل ما يلزم أن تمسح الشعر هذا، ما في داعي، لأن المسح هو على الرأس. وهكذا كان مثلا إنسان شعره طويل ما لزوم أن نمسح الشعر، بس يمسح الرأس فقط، لأن يبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته. بعضها يكفي، قالوا في رواية أنه ينتهينا وبعضها يأتي إلى مقدمة، كل هذا صحيح، لكن أيضا مع المرور على الأذن الصمار من الداخل والخارج بالإصبع السبابة والإبهام من الداخل والخارج. دفع على هذا مرة واحدة، هي مرة واحدة المسح ليس ثلاث. اللي يقول بثلاث ما له حجة، فإذا قال ثلاث أخذ ماء ومسح وأخذ ماء ومسح وأخذ ماء ومسح، لو هو أصلع هذا يكون غسل ولا لا؟ ما يكون مسح هذا، ها؟ إذن هي أنها مسح معنا ما عندنا غسل، إذن هو مرة واحدة يجزي. ليفعل ثلاثة هو صحيح غير صحيح، هذا خالف السنة الصحيحة، وربما يقع في البدعة ما لم يكن جاهلا. ثم قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، الرجل اليمنى واليسرى، هنا أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، معنى يبدأ من طرف الأصابع إلى الكعب وهو العظم الناتئ من جهة يعني الداخل والخارج، القدم اليمنى وقدم اليسرى، هذا أيضا غسل لابد من يكون جريان الماء عليها، من جريان الماء عليها ومع تعميم مع إدخال يعني العظمين الناتين الكعبين والعقل. ولذا كثير من الناس يخطئون في العقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لما رأى أصحابه توضؤون بسرعة، كان في عجلة، فرأى لمعة في أعقابهم، فأرسل من ينادي ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، يعني بمعنى تعذب هذه العقاب إذا لم يعني يجعل الوضوء كاملا فيها. فأنذرهم بهذا، فصار لابد من غسل القدم كاملة، ويتحرى أن العقب يكون غسل أيضا، وأيضا يدخل الكعبين مثل ما قلنا، يدخل المرفق يدخل هنا الكعبين، وهكذا الغسل مثل اليد الثاني، ويجزئه مرة ومرتين وثلاث، بدأ باليمين بدأ باليسار، كل هذا يجزئ مثل ما قلنا في اليدين. ثم قال والترتيب، الترتيب يعني معنى لا يقدم مسح الرأس على اليدين، ولا اليدين على الوجه، ولا القدمين على اليدين وغير ذلك، لابد يرتب مثل ما رتب الرسول عليه الصلاة والسلام. الأبدأ بما بدأ الله تعالى في الآية التي استفتحها، بدأ في ماذا؟ بالغسل، غسل الوجه. لا تبدأ باليدين غسل، لا ترتب أولا الوجه ثم اليدين ثم المسح ثم القدمين، هذا يقال له ترتيب. ومن خالف الترتيب بطل الوضوء، لأن هذه من الأركان الفروض، فالفروض معناه لابد أن يأتي على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالأدلة في الآية أيضا. إذن هو لابد من الترتيب، والترتيب يستدعي استحضار، لأن بعض الناس يتوضأ بسرعة ولا ينتبه، هذا ما ينبغي، لابد من الترتيب. هذا وسيأتي معنا في الآية إن شاء الله. وهل من الترتيب، سؤال هذا، هل من الترتيب أنه لابد أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، أم يجوز له أن يبدأ باليسرى من اليمنى مثلا في اليدين؟ هل هو من الترتيب أنه لابد من فرض له أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإذا ما يفعل هذا ما رتب، هل هذا صحيح؟
يجيبه
هم واحد أجابني فأجيبه، قل له قل له اللي يعرف يرفع يده.
دا أزباش ودي هانش تركني
مع سنين سنة والباقي وين كانوا؟
أزاك دي عمرن وبانزي
يعني أنا كان أخذ كلكم تروحوا ذاتكم، لأن قد قلنا الكلام لهنا وده لا ها؟ يكون عسون من الشغل جايين تعبان شوي، في بعض من عسون جايين من العمل
لازم عينيك ميدة من العربيت.
هذا كان قد سبق معنا ما بيذكره ثاني مرة.
أشوفك ده فنجي شون فاهين أبين دي زعم جليين هاي.
طيب بعد إيش قال؟ والموالاة.
والموالاة.
الموالاة يعني بمعنى لو قلنا لا تدخلوا إلا بالتوالي، معنى إذا دخل واحد لازم الثاني يدخل بعده والثالث بعده والثالث بعده، لا بالموالاة بعبارة بعض، ما يدخل واحد وبعد 10 دقائق يجي الثاني يقول هذا ما موالاة، موالاة لابد أن متتابعة. إذا معنى ذلك أنه أول ما بعد ما يغسل الوجه تماما ينتقل إلى اليدين، هذه موالاة. هذا إيش يقول ترتيب، ترتيب بدأ ثم هذا. الموالاة أن لا يعني إذا غسل الوجه الأول الفرض الأول أنه لابد أن ينتقل إلى اليدين قبل أن يجف الوجه، إذا جف الوجه أنا ما حصلت الموالاة، لابد أنه إذا غسل الوجه بعده مباشرة اليد ثم مباشرة المسح ثم مباشرة. فإذا حصل فاصل دون عذر شرعي هو غير صحيح، لأن الموالاة ركن. طيب كيف حد الموالاة؟ قلنا إيش؟ أن لا يجف، قلنا أن لا يجف في جو معتدل، لا هواء فيه كثير ولا برد حر شديد، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف العضو، هذا يعذر فيه، لكن في جو معتدل. طيب قد تكون هناك ضرورة في قطع الموالاة بمعنى ليس بيده، كان يأتي مثلا يتوضأ بصنبور المعدن، فلما غسل وتمضمض غسل وجهه مرتين، المرة الأولى أو الثانية كف هذا، بدأ يريد أن يغسل يده، انقطع الماء، انقطع الماء ليس بيده الآن، والماء يأتي قليل ويوقف يأتي له، وكل ما أراد أن يأخذ كان يغسل ما استطاع، لم يغسلها إلا بقد جف الوجه، هذا معذور، هذا معذور، يعني لم تحصل موالاة، جف الوجه ولم يغسل اليد بعد. دفن الموالاة لم تحصل ليش؟ لعذر ليس بيدي واحد، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون بدأ في غسل يد فوجد مثلا جبس أو بوية أو شيء وما يستطيع يغسل، لأن الماء لا يصل بشرة، فاشتغل في إزالة هذا الذي يمنع، في حال إزالته هذا جف الوجه ولا ما عليه شيء، هنا مضطر ليس بفعله عدم الموالاة، هنا يعذر لهذا. واضح؟ ده الكلام اللي قلنا في الترتيب والموالاة، وهذه التي ذكرناها الآية التي معنا، وهي أصل في تعلم الوضوء وأصل الاستدلال على الوضوء بالإضافة إلى أحاديث النبي أصل متواترة في فعله، ومن فعل من صحابة عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعلي كلهم وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. الكاره يتوضا من الاحد والله ليس بحاجه الوضوء، لكن اريد ان اعلمكم. فياتي يعني خادم الوضوء ويتوضا يقول هكذا رايت الرسول يفعل. هنا قال يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه، ايش معنى اذا قمتم من الصلاه؟ يعني اذا اردتم الصلاه، اذا اردتم الصلاه ماذا اردتم الصلاه؟ فاغسلوا. هنا قال غسل، فاغسلوا وجوهكم، يبدا بايش؟ الوجه. فاغسلوا وجوهكم بالمسح، ثم قال وايديكم يعني بعد اليد الى المرافق، ودخلها المرافق. بين الى المرافق يعني حتى لا يبطن الى المرافق. ثم ماذا قال؟ فاغسلوا وايديكم الى المرافق وامسحوا. بدا الان مسح اللي هو مسح الراس. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الراس فيه مسح والبحر جر برؤوسكم. ثم قال وأرجلكم، وأرجلكم بالنصب، بالنصب عطفا على إيش؟ على غسل الوجه وعلى غسل اليدين. إذن لا تظن أنه إذا قال برؤوسكم وبأرجلكم يعني مسح، لا، هذا فهم الرافضة هؤلاء الذين ما فهموا في الدين شيء، لا في عقيدة ولا في عبادة. فلا يرون الغسل، يرون القدم لا تغسل، لما يرون إيش؟ تمسح، تمسح عليها القدم نفسها، ولا يرون مسح الخفين ابدا، يقول هذا ليس من الدين. قطعهم الله. اذا نحن الان معنا ادله. طيب من وين جبتوا المسح القدمين؟ قالوا وبرؤوسكم بارجلكم، مسح فيها كسره بارجلكم يعني على الاذن. نقول له هذه قراءه سبعيه لكنها عندنا نحن ثابته بماذا؟ بارجلكم النصب. والقراءه السبعيه الثانيه صحيحه. اذا جاءت بالنصب بارجلكم صار فيها القسم القدمين. وبأرجلكم فيها المسح في حال الخفين، في حال
شفنا بدون ب وأرجلكم.
وأرجلكم وأرجلكم هذا فيها الغسل عطفا عليه على الوجه واليدين. فيه رواية سبعية صحيحة بأرجلكم الكسر عطفا عليه على المسح الرأس. هذه القراءة يؤخذ منها جواز المسح على الخفين، والمسح على الخفين جاء في أحاديث متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أحمد ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين أبدا ولا شيء، وحديثه كثيرة جدا متواترة ومعروفة الحديث المتواتر. إذن هذه الآية تعطينا الغسل والمسح في الأعضاء التي، وفيها أيضا الترتيب، لأن الله رتب قال أغسلوا وجوهكم وأيديكم، أغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال إلى المرفق قال وامسحوا برؤوسكم، لم يعني يراعي النصب ولا، لكن راعى الترتيب، راعى الترتيب انه يبدا بالوجه ثم اليدين ثم المسح ثم المسح ثم غسل القدمين. هذا فيها الترتيب ايضا. طيب عندنا باقي الموالاه، من وين ناخذ الموالاه؟ الموالاه ذكرها الشيخ في قوله في صاحب اللمعه ان الرسول راى رجل يصلي وفي قدمه اخر عضو الان فيه لمعه، يعني معنى لم يصل الماء إليها، عرف أن هذا الموضوع لم يصل الماء إليها، لم يصل شيء بسيط يعني لم يصل، إذن هذا القدم لم يوصل وقتا صحيحا فلا يجزئه هذا. فقال أعد صلاتك، توضأ ثم أعد صلاتك. طيب لو قلنا أن ترتيب الموالاة لا تلزم، الموالاة لا تلزم، فإنه ينبغي إيش؟ أنه يقول له اغسل قدميك وخلاص، لكن لا، لأن العضو اللي قبل الرجل قدم إيش هو؟ الرأس واليدين، اليدين والراس، الراس قد انتهى والقدم قد نشفت والرجل الان لم يتم غسلها، فامره ان يعيد الوضوء من جديد حتى تتم الموالاه. هذا وراء هذا وراء هذا. لو لم تكن موالاه لقال له اغسل قدميك واعد الصلاه. واضح؟ واضح؟
حكم التسميه في الوضوء وواجب التسميه مع الذكر.
قال وواجب وواجبه أي واجب الوضوء. الآن نحن انتهينا من الفروض، والفرض إذا تركه يأثم وتبطل يبطل وضوءه، والواجب أيضا إذا تركه يأثم يكون عليه إثم لكن لا يبطل وضوءه، وهو أشد من السنة. السنة إن فعلها ولم يفعلها ليس عليه شيء، إذا فعلها يوجب وإذا لم فعلها ليس عليه شيء. طيب قوله أوجبه يعني أكثر وجوبا، أكثر ما يكون واجبا في الوضوء والتسمية. هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها على حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لا وضوء يعني معنى يقول للنفي، معنى وضوء غير صحيح، فقالوا هذا الوضوء يحمل على النفي بمعنى ليس صحيح وضوءه وصدوه باطل. بعض أهل العلم أخذوا الحديث، بعضهم ضعف الحديث، بعضهم قال لا وضوء أي لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب. الآن سمع النداء في المسجد ولم يجب، صلى في البيت، هل صلاة باطلة في البيت؟ أليس باطلة؟ لا، أرفع يدك، واحد يرفع يدك أو اثنين ثلاثة اللي يعرف المسألة هذه. لا صلاة لمن لم يجب، يعني من سمع النداء في المسجد ولم يذهب إليه صلاته باطلة. فهل صلاته باطلة أي بمعنى أنه لو صلى في البيت ما في جزءه عن هذه الصلاة؟ ها؟ من يقول يجزئه؟
هذا أجاب، يقول ما أظن أن صلاته باطلة.
إيه. ليه كيف نجيب حديث؟
Wie erklärt man diesen Hadith? Wenn eine Person zu Hause betet, obwohl er den Gebetsruf gehört hat, der Prophet sagt, es gibt kein Gebet für die Person, die den Gebetsruf hört und nicht antwortet. Aber er antwortet nicht, er betet zu Hause. Gibt es kein Gebet für ihn? Ist sein Gebet ungültig jetzt? Wie erklärst du dann den Hadith?
لعلك انت ما ترجمت
انا ترجمته الان مره ثانيه
لا بعض الكلام اللي قلته انا
لكن اول ترجم
انا ضربت مثال يعني قلت هذا يعني وجه كمال
تقابل ايوه ذكرت
ايش يقول اللي جاب الاول
Wie soll man diesen Hadith verstehen? يقول صلاة صحيحة لكن عليه إثم يقول.
أي. وعليه يعني أجر الصلاة أجر واحد في المسجد 27 درجة.
Das heißt, er hat eine Belohnung, aber in der Moschee hat er 27.
وعليه إثم.
Und er hat eine Sünde.
كان ضيع عليه، لكن لو صلاته لا يعيدها.
Aber das Gebet muss er nicht wiederholen.
إذن يعني بمعنى لا صلاة كاملة.
Das heißt, es gibt ein vollständiges Gebet. Also sein Gebet ist nicht vollständig.
أبي هذه الجائزة حقه هذا. كتاب اسم السبب.
Eine Belohnung.
طيب عندنا موضوع آخر الآن، الذين يرون وجوب البسملة، يعني بمعنى إذا لم يبسمل صلاته باطلة، الوضوء باطل لأنه يروى واجب، يقولون اللي يقولون ليس واجب سنة صلاته صحيحة. طيب لو أن إنسان دخل المرحاض يعني الحمام، الحمام يقوله اللي هو محل قضاء الحاجة، وهنا يعني لا ينبغي ذكر الله تعالى في هذا الموضع، ويرى يريد يتوضأ ويرى أن البسملة واجبة وآخر يرى أنها سنة، فكيف يفعل؟ والآن داخل المرحلة موضع قضاء الحاجة، إما أن يرى واجبة، يراها واجبة، فإذا رأها واجبة لا يبغى إيش أن يقول بسم الله، إن كان يراها غير واجبة لا يلزمه. طب هل يقولها ولا لا يقولها؟ هل لابد أن يبسمل أو لا يبسمل؟ بار ما في حد يجاوب الله موسى. ها؟
ترجم شيخنا.
طيب
ها. يا شيخ sagt jetzt, wenn man diese Angelegenheit des Sagens von Bismillah als verpflichtend sieht oder man sieht es als Sunna. Wenn man jetzt auf der Toilette ist, also dort, wo man die Notdurft verrichtet, und dort will man Wudu nehmen. Und jetzt soll man Bismillah sagen. Er sagt, wenn man es nicht als, wenn man es als Sunna ansieht, das ist ja kein Problem, muss man es nicht sagen. Aber wenn man es als Wajib ansieht, was macht man in dieser Situation? Der Schiff sagt, das kann man nicht mit dem Herzen sagen. Man muss es mit dem Wort aussprechen, sonst wird das nicht aufgeschrieben.
Sahib.
Er sagt, er soll rausgehen und wieder zurückgehen. Er sagt, nein, das geht auch nicht. هذا شف
فهو من صفات تسمية الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث
لا هذه دعاء آخر هذه ما له علاقة
ده بقول لك ما صدق دعاء ده شف لك نعم ده سيس أنا عارف دعاء نيش اللي تنزل
الشايب هذا الشايب
هذا أمس أخذ الجائزة
لا بس اليوم طيب في واحد هنا رفع يده في واحد ثاني رفع يده ما في حرف
هذا الأفضل
اللي فوق الكرسي ايوه
بقول تنطق وفمك مغلق
اسمع انا بقول لكم هذه مساله كثير من اهل حتى طلب العلم بعضهم ما يفهمها لان مساله دقيقه يعني نحن الان مثل ذكر الله في الحمام هل هو حرام او يعني مكروه
اذا داس افينن فون الله ام ام اوف ذا تواليت اس اس حرام او مكروه يقول إذا ما كان هناك نجاسة فلا بس.
كيف نجاسة حمام كله نجاسة.
إذا شيخ هذا الحمام ده سيسيب على.
دخل أقول له بين هذه إما تقول حرام أو مكروه.
مكروه أو ده حرام الله سوأذين أو فتولته.
ها؟ حرام. ليش قال؟
هذا يقول ليس حرام.
إيش يعني يا محرام؟
إسوس مكروه. يقول نعم.
حلو ممتاز. طيب معنا الآن نحن بنروين نبغى نوصل الحل يعني.
أيوة.
أيهم يقدم يعني المكروه أم الواجب إذا تعارض؟
دانيس مكروه مت واجب متفلش سج إن جيجن زاسكم. was soll man voran geben? dass man eine Pflicht erfüllt oder einen مكروه من قلص.
أنا أجاب خليك كمل سؤال.
أنا Pflicht
erfüllt. لا لا
هو الذي أجاب.
لا ما هو لا الجواب اللي وراء.
لا هو أول من أجاب على أنه مكروه.
نظرك هاي؟
أيوة هو أجاب أنه مكروه.
طيب زين.
والأعضاء قال تقدم الواجب.
ممتاز حلو. ليش تقدم الواجب؟ لأنه إذا ترك الواجب يأثم. ها؟
wenn man die Pflicht unterlässt hat man eine Sünde.
أيوة. ولكن المكروه لا يأثم.
aber wenn du مكروه machst hast du keine Sünde.
جزاك الله خير.
هذا أبو أخونا.
ما شاء الله ما شاء الله. يعلمه في البيت أكيد.
ده شو زي bring this into house by.
طيب لبعض إيش؟ حكم التسمية قلنا واجب طيب الدليل إيش قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لمن لم يذكر اسم الله عليه الوضوء يعني حديث الرواية ويعني صحيح الشيخ الألباني صحيح في اختلاف التصحيح طيب
نواقض الوضوء ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بالشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل اللحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك
الآن بدي أتكلم في نواقض الوضوء يعني ما يفسد الوضوء إذا كان سام متوضئ وحصل شيء من هذه الأمور فإن وضوءه باطل لا بد أن يتوضأ من جديد وإذا صلى بهذا الوضوء وقد علم فصلاته باطلة ذكر منها أول أمر قال الخارج من السبيلين وما هما السبيلان السبيلان هما القبل والدبر القبل يعني معنى الذكر عند الرجل الفرج عند المرأة والدبر كلا الحالين عند الأنثى والذكر كل ما يخرج من هذا الموضع كل ما خرج منه وهو متلبس بالوضوء فهو ينقض الوضوء سواء كان بول او غايه او مني او دم او دود او حصى او تراب كل ما يخرج هذا انابه طيب قد يقول قايل يعني حصى خرج ليش نقول له ما يخرج من محل بول الا يحمل قليل بول لا نعرف لربما نرى محل بول لكن يحمل قليل من البول وما خرج من الدبر يحمل قليل من الغايه ولو قليل لا نعلم شيء اذا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض بالوضوء هذا لبعض
والخارج الفاحش النجس من الجسد
الفاحش يعني بمعنى الذي يخرج من الجسد وهو كثير يعني وقالوا هو الدم والدم جاءت فيه بصورة عامة آية أنه يعني رجس وقال رجس أي بمعنى نجس واختلف العلماء في هذه المسألة لكن إذا خرج الدم ينزل بشكل كثير ها قالوا هذا نجس هذا نجس هذا يعني مذهب الصحابة في كثرة الدم وبعضهم القليل قالوا لا ينجس لأن هذا قليل قد يكون يعني من جروح وغير ذلك قالوا هذا لا يؤثر. إذن هو قولي الخال الفاحش النجس نجس، فقالوا الدم نجس، لكن إن كان غير نجس فإنه لا يؤثر في الوضوء. كان يخرج مثلا ماء من الجسد، جرع فيه ينزل ماء أو قيح وهكذا، قال لا ينجس، لا يبطل الوضوء، لأن هذا ليس يعني نجس، فلا بد أن يكون الخارج نجسا، الخارج الفاحش بكثرة، أما الغير الذي لا يرى هذا معذور فيه، ولكن الجروح الصغيرة وهذه لا تبطل الوضوء.
زوال العقل،
زوال العقل أي بمعنى غياب العقل، وما يغيب العقل السكر أو الجنون أو الإغماء أو النوم المستقرق الذي يكون فيه انبطاح. أما النوم من كان يعني متمكنا في مقعدته فهذا لا يضر، لا ينتبه وضوءه لأنه لن يخرج شيء. وجاء في هذا حديث، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرون الرسول يصلوا مع العشاء، فلربما تأخر الرسول وكانت رؤوسهم تبيل، يعني ينام وضل يسمع الغفير من أحدهم، لكن كان متمكن من جسده، المتمكن من جسده هذا لا يتبه، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكاء العينين العينان السهل، وكاء العينان من نوم يعني السهل. إيش معنى السهل؟ يعني بمعنى وكاء الدبر، وكاء الدبر العينان وكاء الدبر العينان وكاء السهل، يعني إذا كان نام انطلق الدبر، لكن إذا كان متمكن من جسده ولو نام لا ينطلق، لأن هنا في ارتباط بين يعني العين إذا غمضت وبين أيضا يعني حصول خروج الشيء الريح من الدبر. فهذه الأمور التي تنظر خروجها وهي حصول إغماء، يعني رجل أغمي عليه ولو قليل، فقد عقله، السكر، كل هذه الأمور تنظر. أما النوم ففيه التفصيل الذي كان يقول. الخلاف في مسألة النوم هذا بين الفقهاء موجود، الخلاف في مسألة النوم، لأن بعض المذاهب يقولوا لا إذا نام ولو قليل ينقض خلاص، وهذا يقول لك سبب الحديث هذا. والراجح هو ما قلنا أن النوم الذي يكون فيه استلقاء وعدم تمكن يعني غياب السهل، العينان والكأس إذا كان في تمكن مقعدي هو لا يقول على الراجح. والحديث حديث حسن السنة شيخ الألباني في المقام.
الرابع مس المرأة بالشهوة.
إيه هذا مس المرأة بشهوة، أي إذا مس يعني جسد الرجل جسد المرأة بشهوة، قالوا هذا ناقض. وهذا أيضا مسألة مختلف فيها، والراجح فيها أنه لا ينقض حتى ولو بشهوة، لا ينقض إلا إذا كان مسها بشهوة وخرج شيء، إذا بيكون ناقض مش من خارج ليس مجرد مس. والشافعية تعصبوه المسألة، يقول يعني في قوله تعالى وفي في في الوضوء لما تكلم
ولا
مس من النساء، لا مس أي معنى باليد، الملامسة قالوا هي الجماع. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان قبل عائشة وهو خارج وكان صائما وكان متوضعا، لا يمكن تكون قبلة بدون شهوة، الرجل إذا قبل المرأة لا يكون فيها شهوة، إذن هنا الشهوة يعني الموجودة لم يخرج معها ناقض، إذا خرج مع الشهوة هذا ناقض فالناقض هو الذي خرج. إذن هذا هو القول الراجح، هذا القول رجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم، لكنه في المذهب أحيانا عند الحنابلة يقول أنه ناقض، لكن الراجح هو أنه غير ناقض إلا إذا خرج.
الخامس مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا،
يعني يقولوا إذا مس يعني لسان بيده دبر أو قبل، بمعنى يعني مثلا المرأة إذا مست ذكر زوجها أو العكس أو ذكر ابنها الصغير، هؤلاء يعني يعممون يقول أي ذكر تمسه المرأة أو أي يعني فرج المرأة تمسه يعني الرجل يمسه أو حتى ذكره يقولوا ناقض. وهذا يعني مذهب الحنابلة، وهو ما أورد الشيخ محمد الوهاب في هذا الموضع ولم يكن خلاف. ودليلهم حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، يقول ذكره، يقول ذكر غيره من باب أولى، فأخذوا بهذا الله. وهذا أيضا فيه فتوى اللجنة دائما، لكن الصحيح الراجح في المسألة هذه اللي يقول بكثير من أهل العلم أنه لا ينبغي. أن الرسول سئل قال إنما هو وضعة منك. قال يا رسول الله لو يعني إنسان يغتسل أنت توضأ وكل شيء وهو خارج وغسل كذا من بعيد وبس يده أو هو يلبس ملابس ومسه. قال لا ينبغي. قال هذا إنما هو بضعة منك. يعني بضعة منك أي ليس فيه شهوة لا إذا ليس بنادر. وبعضهم فصل قال إن مسه وخرج شيء شهوة وإن مسه بشهوة وخرج شيء فصل تفصيل أكثر. مسألة خلافية ومن فلد عالما في قول معتبر فهو على ما فلد إن شاء الله ليس عليه شيء.
السادس أكل لحم الجزور.
نعم الجزور هو الإبل. الإبل هذه يعني الرسول عليه السئلة يا رسول الله هل نصلي في مرابض الغنم يعني محل تبرك الغنم فيه تجلس فيه الغنم يعني الغنم صغيرة قال صلوا في مرابض الغنم. قال هل نصلي في مرابض الإبل يعني مبارك الإبل هذه مرابض هذه مبارك. قال لا لا تصلوا. فبين أن هناك في فرق بين يعني الخاري من الغنم وخاري من الإبل. ثم جاء حديث آخر ويعني نهى عن الصلاة يعني بمعنى أنه أن الوضوء نافذ من أكل لحم الجزور فعليه الوضوء. فحصل من هذا الحديث جزم يعني أن لحم الجزور نافذ. قال أتوضأ يا رسول الله منها ولا لا؟ قال إن شئت. قال أتوضأ منها؟ قال نعم. إذن هنا أمر بالوضوء من لحم الإبل. العلة التي يذكرها الجميع كلها واهية وبعضها مستنبطة يعني من حكمة لماذا هذا نال وغير هذا ونحن لا يلزمنا هذا. بل بعض يعني من الشافعية وينسبون للإمام الشافعي وليس صحيح هذا يأتون بكلام يعني غير صحيح ويعني فيه نوع من الجهل. ماذا يقولون؟ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فجلس مع أصحابه وقدم لهم لحم جزور فأكلوا منه وهم جالسون وكانوا على وضوء في صلاة ووراهم صلاة أخرى فالرسول شم رائحة فساء فقال إذا قام الصحابي يتوضأ الآن يقول هذا فساي. فالرسول قال من أكل عجوز وقام كلهم توضأوا. حاشا رسول الله أن يقول هذا الدين هذا فهذا غير صحيح. إذن يعني الدليل الصحيح الثابت من الرسول من أكل لحم الجزور عليه يتوضأ. وهذا يلزم من أكل لحمه أو شحمه أو كبده أو طحاله أو شرب لبنه أي شيء في اللبن أو مرق طبق شرب المرق كل هذا داخل في اللحم الجزور.
السابع تغسيل الميت.
تغسيل الميت إذا كان مات فهناك من يغسل الميت ذكرا أو أنثى في من يغسله ويكون معه مساعد أحيانا. فإذا يعني قالوا إذا غسل الميت وجب عليه الوضوء. والمسألة خلافية هذا أيضا لها العلم لكن الصحيح أنه لا يلزم الوضوء لأن تغسيل الميت ليس نابض. الميت هذا طاهر وليس بنجس فلا دليل على ذلك. والقول يعني أنه يتعرض لنجاسة وهذا غير صحيح. لكن قالوا هذا من غسل الميت ثم مس ذكره بيده والمعروف عند الذين يغسلون الأموات أنهم لا يمسون الذكر والفرج وأنهم يضعون شيء على أيديهم يحول دون ذلك. فمن مس الفرج نعقل هذا مثل ما ذكرنا من قبل يعني. أما مجرد تغسيل ميت هذا ليس بصحيح. ومن غسل ميت لا يلزمه وإنما قالوا الاستحباب إذا أراد من باب الاستحباب. أما كلزوم وجوب لا دليل على هذا.
الثاني قوله الردة عن الإسلام عاذنا الله من ذلك.
الردة جعلوها نابض وهذا اللي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. والمسألة خلاف أيضا عند الحنابلة حسنا لكن الراجح أنه لا ينبض. الردة لا تنبض يعني أن إنسان توضأ ثم ارتد ثم عاد في نفس الميت وما زال متوضئ هنا لا يكون يعني انتقل وضوءها لأن ما لا علاقة بين الردة وبين الردة تحبط الدين كله تحبط جميع الأعمال مش الوضوء فقط كل الأعمال. لكن هنا قوله انتقض وعاد يعني لا دليل على القول بهذا الوضوء يعني فلا دليل على هذا. إذن هو الراجح أن من ارتد ومن هو متوضي ثم عاد وما زال متوضي فوضوء صحيح، لأن ما عندنا دليل على أن هذا نادب في الوضوء. أنا قضية الأدلة واضحة، حديث صريحة من مضب الذي ذكرنا في الأمور الأخرى، فهذا ليس هناك دليل، وهذا الذي هو ينبغي أن يصار إليه. نعم، بعض أهل العلم قالوا من باب يعني الاحتياط، دع ما يريبك لا ما يريبك، ولا لا ما ينزلنا. أخذنا قالوا في أشياء كثيرة بنتطرف عليها، لأن في أشياء كثيرة في ارتياب. الصحيح على كلام أهل العلم أنه لا يلزم أنه يكون نادب، ما لا دليل.
أعود إلى بقية الشروط الصلاة. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر.
نعم، هذا الآن رجع إلى كلام في شروط الصلاة، لأنه كان تكلمنا على مسألة والآن بدأ المسائل الأخرى اللي بعدها. قال الشرط الخامس في شروط الصلاة إزالة النجاسة، يعني بمعنى إزالة النجاسة يعني العينية، وهي البول والغائط وكل نجاسة معروفة إذا وقعت في ثوبه أو بدنه، فهذه أو يعني موضع صلاته كل هذه لابد من إزالتها. يعني لابد الثوب اللي تلبسه يكون طاهر، والبدن طاهر، والموضع اللي تصلي فيه طاهر، فإذا حصل فيه شيء من النجاسة لابد من إزالتها، لا ينبغي الصلاة. لكن إذا صليت وحصلت نجاسة لا تعلم بها، لا تعلم بها، يعني نجاسة عينية من هذه، فإذا كنت علم فيها في أثناء الصلاة تخرج اللي فيه النجاسة ترميه تبعده، ما استطعت تخرج من الصلاة، لأن الآن في موجود نجاسة وأنت ما تريد تصلي. أما إذا انتهيت من الصلاة فلا يلزمك، صلي صلاتك صحيحة، ويغلب على ظنك أو أنك تجهل ما هناك نجاسة صلاتك صحيحة. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة وكان يلبس عليه، وكان الصحابة يلبسون نعالهم، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النعال، فصلوا في نعالكم وخالف اليهود، أن ما يصلون لا يرون. لماذا لا يرون الصلاة في نعال اليهود؟ لماذا؟
هذا يقول يعظمون الدنيا.
ها؟ كيف عرفوا نجس؟ ليش؟ ايش دليله؟
ممكن هو دليل لأن القرآن
شيء. ايش الدليل؟
سيدنا موسى عليه السلام.
ايوه. نعم هات كلمة. هذا إجابة صحيحة، جزاك الله خير. عرفت الإجابة؟ اي طبعا. ترجم لنا. طيب الدليل هذا قلنا احنا أن الرسول لما جاء لما كان يصلي وفي نعليه أذى، يعني نجاسة. الرسول ما علم الغيب. فجاء جبريل بلغه أن في نجاسة فخلع نعال الرسول وربع الصحابة لما رأوا الرسول خلعوا مثله، لأن هنا ما علم شيء وحي أن النبي لا يخلع، فرأوا يخلع لعل في شيء يلزم منه فخلعوا. لما انتهى من صلاة الرسول قال ما لكم خلعت نعالكم؟ أنكر عليهم الرسول رأيناك خلعت، قال أما أنا فكان في نعلي أذى فأبلغني جبريل أن في ما فخلعتهم، وهل في نعالكم شيء؟ قالوا لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من صلى بنعليه فلينظر إليهما، فإن كان فيهما أذى فليحكهما بالأرض حتى يزيدها، وإن لم يكن فيها صلى فيها. فعرفنا بهذا أن لابد من طهارة البدن ومن طهارة الذي يكون على في قوله تعالى وثيابك فطهر. هذه بعض من السلف يقول الذنوب، وبعضهم قالوا لا النجاسة. فعلى كل حال لابد من طهارة الثوب والبدن وغير ذلك، وهذه كل الأدلة اللي ذكرناها تجزي على هذا الكلام تدل عليه. إذا لابد من طهارة، فإذا حصل علم بالنجاسة بأثناء الصلاة لابد أن يخرج إن لم يستطع. لا لو كان عنده مثلا هذه نجسة وهو لا يدري أثناء الصلاة علم عرف يخرجها يرميها تم صلاة ما عليه، لكن لو نسي أو ما علم إلا بعد الصلاة لا يجزه، لا بأس فيه. نقول لماذا لا يجزه؟ نقول هذا ترك، ها، والوضوء والطهارة مطلوب فعلها، المطلوب فعله إذا تركه لا يجزئه صلاة، أما الترك يجزئه. والدليل معنى حديث الرسول في ابن علين هذه. لكن لو أنه مثلا صلى بدون وضوء ناسي ثم تذكر، يقول لا بد أن يعيد الصلاة من جديد، توضأ من جديد، لأنه هنا مطلوب منه إيش؟ أن يفعل وضوء يتطهر ولم يكن متطهرا.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
السادس ستر العورة، يعني معنى أنه يجب الإنسان إذا صار يصلي أن يستر عورته. طيب، العورة هي الأصل الدبر والفرج، هذه عورة في كلا يعني الذكر والأنثى. قال الشيخ: أجمع أهل العلم على فساد صلاة العريان، يعني بمعنى صلاة العريان وهو قاعد على الستر لا في صلاة، لأن هذه عورة، والعورة يعني مفسدة، وأنت بين يدي الله تعالى. يقول الله تعالى: يا بني خذوا زينتكم. إيش الزينة إذا لم تكن ستر العورة؟ فلا بد من ستر العورة، لكن قد يضطر الإنسان أن يصلي وهو عريان. مثال ذلك لو أنه مثلا في سفر وحصل له ما يفتدر ثيابه، ولم يكن عنده إلا ما يستر العورة المغلظة، هنا قال يصلي لأن ليس عنده شيء، وهو صحيح. بعضهم قالوا يدفن نفسه في التراب، يعني ما هذا اللي قال صحيح. إذن هذا مضطر، لكن إذا كان يعني قادر على لبس الثوب وعنده وجود فصلاته غير صحيح. طيب، ما هي العورة بالنسبة للرجل؟ ما بين السرة والركبة، الرجل والرجل، كذلك المرأة والمرأة بين السرة والركبة، هذه عورة. لكن المرأة عند الرجل غريب، أولا لا يمكن، لا بد من ستر الجسم كامل، كل جسمه، كل عورة، حتى الوجه عورة واليدان عورة، كلها لا بد عند الأجنبي، لكن عند زوجها دون ذلك. دون ذلك معنى إيش؟ أنها تغطي جميع الجسم ما عدا المأذون، الوجه وهذا كله لا تكشف. لأن جاء في الحديث أنها صلي بخمار تغطي كذا وتغطي كذا، إذن عورة المرأة فيها تفصيل. لكن الأمة أيضا بين الأحرار تكون يعني ما بين السرة والركبة، وكذلك العبد يكون هكذا بين السرة والركبة عند سيدي المرأة، حتى العبد عند سيدها يكون بين السرة والركبة. كل هذه تدل على وجوب ستر العورة، لأن العورة يعني انكشاف ما يسوء وتشغل الإنسان في الصلاة. ثم هي أيضا مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ومن كمال الجمال أن تستر عورتك بين يدي الله تعالى. إذا كان استرها بين الناس تعظيما لهم أو حياء، وهذا فينبغي أن تستسعي مع الله أيضا، حياء مع الله مفروض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حتى قضاء حاجتي وحتى إذا لا يغتسل، وعثمان أيضا أنه لا يخشي الجسد ولا رأى يعني عثمان يعني فرجه في حياته أبدا، حياء من الله تعالى حتى يدخل الحمام، حياء من الله مفروض يعني. لكن الإنسان يعمل على ما يعني ما تيسر له وما أذن الشرع لا بأس في ذلك. طيب، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، يعني معنى الزوجة في إباحة نظر، لأن هذه محدد متعة، لكن غير الزوجة ما يجوز، لأن هنا بد من أخذ بعمومات الحديث التي تدل على وجوب. هناك مسألة أخرى ولا تكون بالعورة، لكنها يعني جاءت في الشرع، أن الإنسان إذا صلى، الرجل إذا صلى ومعه إزار، ها إزار وليس معه رداء، أي معنى إزار يربطه يعني من صرته إلى أسفل أطعام، وليس معه رداء، قال لابد من أن يغطي من كبيه. ذكر بعض أهل العلم قال ولو بحبل، ها إذا لابد أن يغطي لأن هذا موضع عورة، إذا لم يكن عنده شيء معذور. ولذلك قالوا تغطية المنكبين في الصلاة واجبة، يعني إن لم يستطع معذور ليس عليه شيء، ومع ذلك كونه واجب إيش؟ هل تبطل الصلاة؟ ها؟ ما تبطل الصلاة، لكن يأثم، يعني هذا الواجب، أما الركن يبطل الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إيش معنى استشرفها؟ قالوا لها معاني عدة، في معنى يعني حركة فيه ومعنى أعظم هكذا. قالوا إذا خرجت من بيتها استشرفها، يعني معنى إذا خرجت المرأة ورأها الشيطان يقول كذا، يعني هذه يفعلها الناس الإنسان. إذا بغى يرى إنسان بعيد متأكد غير متأكد يعني بحلق حتى يركز يتأكد من هذا. فالشيطان لما يرى مرأة يقول كذا يفرح يقول هاي مرأة صحيح وشوف جميل ولا ما جميل، يبدأ بقى يفتن الناس، يفتنها ويفتن بها. فالمرأة عورة يقول طيب كن معنى عورة، إيش معنى عورة؟ يعني بمعنى أنها تفتن، تفتن في هيئتها شكلها، تفتن بكلامها. طيب هل كلام المرأة عورة؟ نقول فيه تفصيل. إذا المرأة جاءت تشتري من بقالة محل جاءت تتكلم مع صاحب بقالة وتتكلم مع الرجل، لكن كلام ما فيه تغنج ها ولا فيه ارتخاء، يعني بمعنى كلام عادي اللي ما يثير الشهوة ها، فهذا كلام ليس عورة. أما الكلام اللي فيه تغنج وفي اللي يجذب الشهوة هذه هو العورة. الآن بعض الناس يقول يعني كلام المرأة عورة، يقول له فيه تفصيل ليس على أطلاقه. وفي هناك في الصورة في سورة الأحزاب يقول الله تعالى ولا يخضعن بالقول ها، فيطمع الذي في قلبه مرض. تأتي واحد يقول أعطيني هذه الكاسة كذا بكلام طيب ما في شيء، أعطيني كاسة في إيش نوع من خضعنا بالقول، وهذا كلام حلو صوت حلو، هذا هنا العورة تحصل. فإذا تغنجت صار الكلام عورة، إذا لم تتغنج فليس بعورة. هذا التغنج يحصل بغير عند زوجها لما تكلمه تغنج مشان تثير الشهوة هذه، إذا لابد من هذا. ثانيا عورة المرأة أنها لابد إذا خرجت من البيت أن تستر جميع جسدها، ليس لها أن تكشف شيء أبدا، حرام عليها. بعض الناس يستدل بآيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنيها بجلابي بهن، يقول يدري بجلاب يعني يدري اعتقدت يعني جلباب تغطي بوش، ويضربنا بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب يقول معنى أن تمرره هنا وتغطي وخلي وجهك وصعي، هذا لا يمكن أن تغطي جيب إلا بالخمار اللي ضربت على وجهها. ثم حديث الرسول عائشة كنا إذا كنا نطوف يعني في الحج نطوف ونسعى كنا نغطي وجوهنا، إذا جاء الرجال نغطي، الأصل أنها لا تغطي. والمرأة في الصلاة وجب عليها أن تستر أماكن معينة، في الطواف ينبغي أن تكشف لكن بشرط أن لا يكون الرجل. فإذا جاء قال عائشة فإذا جاء أسدلنا على وجوهنا الغطاء، بمعنى فليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يلزم منه تغطية الوجه. لكن اللي تفلتوه من دين الله قالوا لا ما في شيء ولا في دليل، وجابوا قضية الخاتمية، الخاتمية هذا قبل الحجاب. فالمسألة لابد فيها من التفصيل. في قبل الحجاب إيش كان يحصل؟ كان المرأة يرى وجهها ولا في شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج الأحدى يعني نساوه كان الرسول ما عنده إلا غرفة واحدة، وهي في الغرفة في مقدمة الغرفة أمام الجدار عروس الآن، والصحابة يأكلون المودبة في نفس الغرفة، ولذلك استعجلهم الرسول. لكن قبل الحجاب هذا طيب رأي جسد المرأة هذا مستورة باسم على شيء، فهنا لابد أن نهتم بالمسألة دي. كثير من الناس يفرطون في حجاب نسائهم، وهذا التفريط يؤدي بعد ذلك إلى مصائب كثيرة. الإنسان يحذر إذا أمرتم بشيء من هذا وامتناع فاتقوا الله ما استطعتم، لكن أيضا مع ذلك تحرص. في بعض الدول يمنعون، هنا عندكم يمنعون
ليس بعد فرنسا
أي فرنسا كان سألوني مرة قلت لهم أعملوا كمام أقل بيزا كام كمام شيش أول أكبر.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم هذا من شروط الصلاة، أن الصلاة لا تصلى إلا في الوقت الذي حدد بذلك الكتاب والسنة، فلا يجوز صلي الظهر قبل دخول الوقت قبل الزوال، ولا أيضا الفجر قبل طلوع الفجر، ولا أيضا الظهر بعد خروج وقت الظهر، لا بد أن تصلي الوقت صلاة الوقت. قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، المعنى محددا. طيب كيف حدد رسول عليه الصلاة لما يعني عري به وشرعت الصلاة؟ فهنا لابد أن يعلم الصلاة رسول ويتعلم الصحابة أيضا. فاليوم الذي يليه نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤم الرسول والصحابة يتمون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرون جبريل، فصلى به في اليوم الأول في بداية كل صلاة، صلى به أول صلاة الظهر عند الزوال بعد الزوال يعني بحوالي قدم يعني ما يقارب 10 دقائق جاءه وصلى به الظهر، ثم ذهب، ثم جاءه للعصر بعد أن أصبح ظل الشيء مثله وزيادة القدم وصلى به العصر، ثم جاء في المغرب عند مغيب حاجب الشمس مباشرة وصلى به المغرب، ثم جاء بعد سقوط الشفق الأحمر وصلى به العشاء، ثم جاء عند طلوع الفجر الصادق في أوله وصلى به صلاة الفجر، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني جاء بعد يعني امتداد الفي بعد الزوال الفي إلى قرب أن يكون ظل الشيء مثله وصلى به الظهر، ثم جاء بعد وقت العصر وصلى به وفي الظل تجاوز مثله تقريبا، ثم جاء اليوم الثاني في صلاة المغرب وصلى في نفس الوقت الذي صلى به بالأمس، ثم جاء في صلاة العشاء وصلى به قرب منتصف الليل ثم صلى به الفجر مع الإسفار غير الأول، ثم قال يا محمد بين الوقتين صلاة، بين وقت أمس وبين وقت اليوم صلاة. تجد أنه الظهر يعني من الزوال إلى أن يكون ظل شيء مثله أنا فيه بيطارب ساعة ونص أو زمن هذا يعني كله صلاة الظهر، العصر أيضا فيه ما يطارب ساعة ونص زيادة أنا فيه عند ظل شيء مثله هذا أول صلاة، ثم ظل مثلين صلاة ثانية، ثم عند الاصفرار هذا مكروه صلاة، وهكذا المغرب وقت واحد وهو عند الغروب، العشاء عند سقوط الشمس يبدأ صلاة العشاء ويستمر إلى يعني ثلث الليل وإلى نصف الليل كل ذاك الجزء، الفجر عند بزوغ الفجر الصادق تبدأ الصلاة ويستمر إلى قبل طلوع الشمس قبل طلوع غروب الشمس، كل هذه أوقات الصلاة. الله تعالى يقول أقم الصلاة عند دلوق أقم الصلاة
لدلوك
لدلوك يعني معنى زوالها لدلوك الشمس، إذا دلوك الشمس معنى بداية الزوال، وغسق الليل قال أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل يعني معنى دخول وقت العصر والمغرب قريبا يعني غسق هذا، ثم قال وقرآن الفجر، إذا معنى أننا دلوك الشمس يبدأ الظهر ويدخل فيه العصر بعد مباشرة بعد مليل. والغسق يبدأ بغياب الشمس فيه صلاتين فيه صلاتان المغرب والعشاء، ثم قال إيش وقرآن الفجر هذه في صلاة فرض، إذا هذه 5 صلوات، صلاتين في ظلمة بعد غياب الشمس وصلاتين في شروق من الظهر والعصر وصلاة بين أسفار وبين طول فيض الصلاة، هذه 5 صلوات كلها محددة في هذه الآية.
الشرط الثامن
بالنسبة لاستقبال القبلة معنا تكلم السابقين
لا الآن أقرأ
في هذا في نحن الآن في شرط السابق
في الوقت يعني
دخول الوقت معنى دخول الوقت أن الإنسان لو صلى صلاة فريضة قبل دخول وهو يعلم صلاته باطلة وإذا صلىها وهو لا يعلم ثم علم أيضا لابد من إعادتها، أي وكذلك إذا صلىها خارج الوقت متعمد صلاته باطلة، لكن قد الإنسان أحيانا يغفل، كيف يغفل؟ يعني مثلا يعير الساعة لصلاة الفجر وهذا يصل كثيرا، أو يصحى من صلاة الفجر قرب الأذان ويكون مثلا يعني عليه جنابة، فإذا لابد أن يصلي يرفع الجنابة هذه الذي يستدعي جنابة هنا الطهارة الكبرى، فهنا يكون فيه شاغل، الشاغل هذا قد يؤخر الصلاة عنده ويؤذن له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع الصحابة فجاء في موضع ويعني نزل بهم فقال من يعني يحرسنا أو من يقدم الصلاة، قال بلال أنا رسول الله، فاتكى بلال على جذع شجرة ونام فلم يصح إلا والشمس أشرقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام، فهنا انتهى وقت الفجر طلعت الشمس، طيب هذا نوم مضطر ليس بإرادتي والأرواح بيد الله تعالى، ليس متعمدا يعني. هذا الذي حصل له هذا الأمر، هذا إذا استيقظ الآن يبدأ عنده وقت الصلاة كأنه أذن الآن. كم مدة العادة؟ إذا أذن إلى الشروق مثلا نقول ساعة ونصف، إذا هذا إذا استيقظ الآن بهذه الكيفية يبدأ الصلاة عنده ساعة ونصف، ساعة ونصف يكون عليه يصلي. فذلك الرسول أمر بالأذان ثم صلى السنة ثم صلى الصحابة توضوا وصلوا ثم صلى بهم الفجر، يعني ما كأنه طلعت الشمس. هذا معذور، عذر شرعي. ففي هذه الحالة هو معذور. أيضا إذا حصل أنه يعني عنده جنابة أو شيء من ذلك، إذا خاف خروج الوقت لو أن يتيمم باب الضروة يعني، لكن ما تيسره ذلك رأى لابد من الغسل، إذا لو أن يغتسل ويفعل ثم يصلي ولو خرج الوقت، هذا معذور يعني. لأن هذا وأيضا فات الصلاة أحيانا لضرورات الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء، هذا تجمع في حالات المطر، في حالات البرد شديد، في حالة يعني حصول مشاكل أشياء معينة تعيق الإسلام. وإذا حصل المطر والناس في المسجد مثلا دخل وقت الظهر والمسجد موجود في الناس صلوا الظهر وحصل المطر، مطر يؤذي الناس، لهم أجمعون بين الظهر والعصر جمع دون قصد، صلوا الظهر ثم صلوا. إذا جاء يعني وقت إذا كان الناس في بيوتهم لا زالوا لم يصلوا والمطر حصل، هذا له أن يصلي في البيت يجمع أيضا. فذلك يجمع المغرب والعشاء، كل ذلك يجوز حصول هذا. إذن هذه الأمور كلها تؤدي إلى جمع الصلاة. وأيضا حالة ثالثة طولنا عليه أنه إذا في حرج حصل، إذا حصل حرج للمسلم، لأن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام يعني بدون لا مطر ولا أيضا يعني ما يدي الجمع، يعني لا مطر ولا ابن عباس وروي الحديث هذا أن رسول الله صلى يعني وجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا عذر، يعني ما في عذر يعني. فقالوا لما؟ قال الرسول حتى لا أحرج على أمتي. كيف لا يحرج على أمتي؟ يعني قد يصل الإنسان عنده حرج. مثال ذلك يعني سئل الشيخ ابن عثيمين مرة، سمعت أنا يجيب رحمه الله تعالى مرة تقول يا شيخ أنا سأدخل قاعة الاختبارات قبل دخول وقت العصر، يعني في وقت الظهر اختبارات ولن أخرج منه إلا قبل غروب الشمس، فهنا حرج يعني عليها حرج، كيف صلاة الظهر العصر بتروح عليها؟ طب هل يقول لك صلي وانت في القاعة؟ ما يمكن. قال لها اجمعي بين صلاتين، لو صليت الظهر صلي مع العصر أربع ركعات ولك بعد ذلك رخصة. هكذا الإنسان مثلا في الطريق ويريد أن يصل إلى المسجد يصلي الظهر ثم عاقه شيء، جاء شيء يعني وعاقه عن وصول وخاف إذا ذهب يضيع الشيء هذا عليه، ما يستطيع يأخذه مع المسجد، لأن هنا حرج. وربما رأى أن الشاهد سيطيل للمغرب، هذا هو أن يجمع هكذا. فهذه الجمع يكون بالضرورة، ولذلك المستحاضة تجمع بين الصلاتين، ذكرنا البارحة المستحاضة تجمع، وأيضا المريض يجمع بين الصلاتين، يعني يعجز أن يقوم يتوضا كله يجمع بين الصلاتين. فهذه كلها من الأعذار التي تضطر الإنسان أن يجمع، فهذه تخرج عن الأصل وهو براعاة الوقت في دخول الوقت وخروجه.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
نعم، هذا شرط، وهو لعله آخر شرط في شروط الصلاة، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يستقبل القبلة بكل أنحاء العالم، والقبلة مقصود هنا الكعبة. والمسألة هنا فيها تفصيل لابد من مراعاته. إذا صلى الإنسان عند الكعبة لابد أن يصلي إلى عين الكعبة، قال بارك الكلمة عين الكعبة، يعني معنى هذه الكعبة وأنت جنبها لا قريب منها في الحرم، لابد تصلي إلى عين الكعبة، ما لك تصلي كذا ولا كذا. يعني إذا تقول الإنسان أنا أصلي الشطر، الشطر يتسع من هنا إلى هنا، يقول لا هذا الشطر برا على المسجد، يعني برا بعيد مكة أو بعيد منها، لأنه داخل الحرم لابد عين الكعبة. ولذلك تلقى الصف إيش مدور، كلهم يصلون عين الكعبة. لخارج المسجد يصلي وين؟ إلى عين المسجد ليس عين الكعبة. بداخل الكعبة لابد عين الكعبة. طيب هذا عين الكعبة، إذا انحرف قليل يعني على ركن هذا لا بس ما في شيء، لكن الذي ينبغي أن يسدد إلى عين الكعبة، لخارج المسجد إلى عين المسجد أيضا دائرة. طيب اللي في العزيزية أو اللي في بعيدة الحي الثاني هل إلى عين الكعبة؟ لا ما يستطيع. وإذا قلنا إلى عين الكعبة أو إلى عين المسجد لا بيكون دائرة مكة كلها، هذا ما يستطيع. إذا نصلي في المسجد إلى شطر المسجد أو شطر جهة الكعبة، والذي أبعد من باب أولى. ولذلك يقول الله تعالى هنا في السورة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن هذا خطاب للنبي وفي المدينة. إيش شطر؟ يعني جهة المسجد الحرام، جهة مكة. طيب جهة مكة مسافتها طويلة، ولذلك الرسول كان يصلي جهة مكة. إذا ما بين المشرق والمغرب في المدينة جهة، والذي جنوب مكة بين أيضا المشرق والمغرب جهة بالنسبة له، الذي شرق يكون شمال جنوب، واللي غرب شمال جنوب. هنا لابد من مراعاة هذا الأمر. كثير من الناس إذا جاء يصلي في بلاد بعيدة مثل هذه البلاد الآن، وجاء صف في المسجد أو ما يكون صف طويل أحيانا، بعض الناس ينحرف. ليش؟ يقول أنا طلعت وكذا 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 وأعرف أنه جهة الكعبة هنا قليل. يقول لا ما يلزم، أنت الآن ما تصلي عين الكعبة، أنت تصلي الشطر، والشطر واسع. يقول هذا الشطر فإذا صليت هنا صحيح، إذا انحرفت هنا قليل لا بس، إذا انحرفت قليل، لكن يكون الجماعة صلوا مع بعض. ويلزم أنك تتجه إلى الجهة التي يتفق عليها الناس. ولذلك أنا عجبت من هذه المسألة أنها تثار دائما في الدول البعيدة. مرة جيت إلى فرنسا، أول مرة أجي لفرنسا، وجينا بالليل مغرب نزلنا ومشينا وجينا المسجد أحد المساجد، ودخلنا قبل صلاة الفجر بقليل. فلما دخلنا باقي قائم مدة قصيرة، صليت رتيبة الفجر وأنا أصلي رأيت رجل منحرف على جهة القبلة المسجد، فقلت لعل هذا أعمى بستعيذ به الصلاة مشان أعدله. لكن قبل ما أنتهي من الصلاة قامت الصلاة. لما قامت الصلاة ورأيت واحد ثاني مثله بس ما انتبهت ما ركزت، قامت الصلاة. لما قامت الصلاة الآن من تقدم من يصلي له؟ هو هذا الرجل تقدم، عرفت أنه مو أعمى. فلما دخل في جهة يعني الجهة اللي يصلي فيها الإمام انحرف، والناس جميعا في جهة ثانية وهم انحرف. ليش هو هذا؟ ما صلينا. وكان الشيخ عبد الهادي الله يصلحنا ويصلحه موجود، كان موجود. وعجبت يعني بعد ما انتهى من الصلاة تقدمت وجلست سلمت على الشيخ عبد الهادي، قام يروح قلت له تعال تعال لا تروح أجي السيس. قلت له لا أجي السيس أبوك. فقلت له أنت صليت منحرف والناس إلى جهة وأنت منحرف. قال له هذا عينك، هذا جهة صحيح، فأنت صلاة صحيح، واللي وراك هذا صلاة غير صحيح. قال لا أنا أصح. قلت له أنت لا يجوز لك أن تؤمن الناس بعد اليوم، أنت رجل فتان. قال الشيخ عبد الهادي هذا لا يؤمن الناس بعد اليوم، ركز فيه. قال لي هذا مثال كثير. وفعلا بعدين كل ما رحت مسجد المشكلة قائمة، كل ما رحت مسجد المشكلة قائمة. المسلمون ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة. نحن عندنا شطر. إيش معنى شطر؟ يعني إذا وجدت إنه الناس يصلون إلى هذه الجهة، وجدت إنه في ما عندك من علم إنه في انحراف شديد بسيط كذا لا يضر، دع الناس يصلون. وانحراف شديد لا بس. هذا قليل. إذا كان في انحراف عن الشطر هذا لا يجوز. يعني هذا شطر وهذا شطر وعندنا أربع أشطر. إذا انحرف على الشطر كليا لا يصلى، أما قليل يمين أو يسار لا تفتن الناس. وهذا حصل في أكثر مسجد، إذا في دورة بالمرة حصلت عليه وعرضناها على شيخ الفوزان وعلى ثلاثة مسجد، على كل صلاة هذه صلاتهم صحيحة دعك من هذه، لأن الحرام بسيط. فانتبهوا تصير معكم مشاكل هذه. إذا نحن نصلي إلى عين الكعبة داخل الحرم، وعين المسجد خارج الحرم، وما بعد ذلك هو الشطر. بس مساجد قديمة بنيت إلى جهة الشطر ولم تكن العين، لما جاءت الآلات هذه قالوا هدوا المساجد هذه وصار ما يصلوا فيها ورجع يقول لا ما يمر ويصدر فتوى من اللجنة الدائمة قالوا المساجد التي أقيمت من قبل دون الأجهزة هذه وصل الناس فيها إلى اليوم إلى الشطر فصلاتهم صحيحة ولا يجوز هدمها وهذا فتنة هذه فتنة فانتبهوا المسألة يا بارك الله ثنا نذكر آية مهمة في المسائل هذه ويقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وهذا يحصل عندما يكون الإنسان في الغالب مسافر إذا كان الإنسان سافر وأراد أن يصلي في السفر الآن الحمد لله لا قضية مشكلة عندنا الأجهزة تحدد لك القبلة بالتمام يعني لكن كيف كان يصلون قديما والآن الذي يحصل للإنسان ما عنده جهاز ومسافر كيف يصلي نقول هنا لابد أن تجتهد كيف تجتهد يعني معنى تنظر إلى المشرق والمغرب والشمال والجنوب وتحدد القبلة على ما يغلب على ظنك يعني مثلا أنت مسافر وجيت وقت الصلاة واجتهدت وغلب على ظنك أن القبلة هذه جيد الأصل أنك تجتهد ومن ضمن الاجتهاد أن تسأل أصحاب المنطقة لكن ما وجدت أحد فاجتهد والله القبلة هذه جيد أنا أغلب على ظني خلاص صلي هنا ثم بعد ما انتهيت من الصلاة جاء مرة أحد قال إيش سويت قال والله صليت قال لا أنت أخطأت القبلة هنا الحمد لله الله تقبل اتق الله صلاتك صحيحة هذا أه؟ طيب وأنت تصلي هنا هذا جاء وجاءت تصلي وحولك تحول لأنه هذه المنطقة يعرف حول تحول أطلع تحول طيب لو كانوا أربعة واختلف واحد قال قبله هنا واحد قال هنا واحد قال هنا واحد قال هنا يصلون كل واحد منهم على جهة وجماعة يصير ولا ما يصير ها واتق الله ما استطعتم أقول أنا أدين الله أن القبلة هنا يقول لا كذا يقول لا 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 يعني كل واحد يغلب من عناد هذا يغلب على ظني وهذا يغلب على ظني كلهم صلاته صحيح ويؤمهم واحد ومع ذلك الله تعالى يسر الأمر لنا تيسير ما بعده نحن كنا نعرف القبلة بالليل في السفر في النجوم وفي أنجم معروفة ولو كان في مجال الليل أعرف المياه إذا كانت موجودة سبحان الله في أنجم زي السهم تأتي كذا كذا ثم تفرع كذا هذان إلى غير الكعبة وهذا إلى الكعبة وتمشي من بعد المغيب الشمس إلى تغيب الشمس من تأمل تأمل جدها موجودة يعرف القبلة بها وهذا يعرف بها أصحاب السفن في البحر جهة المشرق والمغرب فالمهم المخلاص من هذا أنك اتقي الله ما استطعت ولا يكون هناك خلاف حابب قدمك أن نسدد ونقارب وأنت إذا عملت بما جاء في هذه الآية فأنت على صلاة الصحيح ولا يلزمك العادة ولا يلزمك شيء هذا ما خلاص الموضوع إن شاء الله
طيب باقي الشرط الأخير الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى
هذا الحديث يدخل في كل العبادات إنما الأعمال بالنيات الصلاة بنية والصيام بنية والزكاة بنية والحج بنية كلها لابد أن سبقها نية من عبد الله بدون نية هذا يقال مجنون كيف يعبد الله بدون ما يتأتى أصلا لكن إذا حصل هذا أنه في غفلة فصلاة غير صحيحة لابد أن يعمل يعني بمعنى أنه جاء يصلي الظهر جاء يصلي العصر أي لا الظهر أنا حصلت لي هذه مرة في رمضان هذه الماضية نمت وما صحيت إلا العصر وكنت أظنه ظهرا وخريت قام الصلاة صليت معهم صليت هنا إيش أنا الآن ظهر طيب أنا أنا ظهر ولكن هي إيش عصر بعدين استقرا والتفت للساعة شفت وقت هاي والساعة خربانة اليوم هذا إيش يعني ثم استقرا بعدين شوف ساعة ثانية هناك ما أقول خربانة هذه يا أخي يصلي لهنا قال صلي العصر فمش ظهر قال لا لا ها طيب إيش صلاة الآن هذه أنا نيتي إيش
ظهر
صلاة صحيحة ولا ما صحيحة
صحيح
ها صلاة صحيحة هذا لكن مفروض إن إيش استحضر هذه ومع ذلك صلاة صحيحة كم صليت العصر وتعلم لأن أنا دخلت الصلاة بنية الظهر فهذا الذي ينبغي لكن لو جيت أنا مثلا يعني أريد أن أصلي العصر وأنا ما صليت الظهر ينبغي أن يدخل بنية إيش؟ الظهر مع الإمام، ها؟ بنية الظهر، وأنا عارف إنه الآن عصر. ليه؟ لأن لابد من ترتيب، فلابد من ترتيب الصلاة. فالنية محلها القلب. إيش معنى محل القلب؟ يعني معنى ما تعقل، ما تعقل. والقلب يقول هو العقل. فإذا عقلت الشيء اعمل العبادة على هذا العقل، على أن يكون موافق للشرع. وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت صلوا العصر وصلوا الظهر، لكن أنت تنوي هذا، صحيح؟ صحيح. وإذا رأيت مثلا جيت مسافر، مثلا جاء يريد أن يصلي وهو مسافر، صلي يريد المغرب وهم صلوا العشاء، يقول صلي مع المغرب. فكيف صلي وهم صلوا العشاء؟ يقول صلي ثلاث ركعات وفي الثالثة اجلس، لا مش تكملون، فأنت بنيتك المغرب، فلا بد من الترتيب. فإذا جلست في الثالثة وهم قاموا يصلوا الرابعة، فإن استطعت أن تتم تتجول في التشهد وتقوم تلعبهم في الرابع، معناها بدأت الأشياء أن تكمل. وإن لم تستطع فإما أن تنظر إلى أن يتم الإمام الرابع وتسلم معه، أو تسبقه بالسلام وتلحق معه الرابع أو كما شئت. إذن هنا النية، النية لابد أن تحصل في الصلاة كل عبادة. فلابد يعني النية شرط في الصلاة، وشرط مهم جدا. فأنت الآن لما تصوم، الآن نويت أن تصوم اليوم الفلاني، أو يعني شيء محدد في النية، لابد أن تعقد النية على هذا. فإن اختلفت النية هنا يختل الصيام، لأن الصيام محدد بالنية. فهذه النية مهمة جدا في كل العبادات، ولذلك يوجد الحديث يرد في كل العبادات، بل حتى يرد عند المؤلفين اللي في الحديث في البخاري وغيره، إنما الأعمال بالنيات، لأنه كان يريد يقول أنا أنوي هذه العبادة أن يجعلها لله وكذا وكذا وكذا. هنا في سؤال الآن، واحد مثلا دخل المسجد عند أذان العصر ويريد يصلي العصر، ثم هو لم يصلي الظهر ولكنه ناسي، فدخل المسجد وقام يصلي ركعتين سنة تحية المسجد. لما بدأ في السنة افتكر أنه لم يصلي الظهر، هل يتم صلاته يغيرها إلى ظهر أو ماذا؟
أنا فراغي يمن كم بم أذان فم عصر المشي وده ظهر نوخ مش gebeten، dann بيت ده zwei Raka'a sondern gebete und dann im Gebet stellt die Meinung, dass er Dhuhr noch nicht gebetet hat. Kann er jetzt im Gebet seine Nähe wechseln, um Dhuhr zu beten?
فدخل نوى الظهر، ثم افتكر أنه تصلى الظهر، فقام حولها إلى تحية المسجد. ممكن؟
er hat angefangen الظهر zu beten. Dann ist ihm angefangen, dass er الظهر schon gebetet hat. Kann er es jetzt in Tahiyyat al-Masjid umwandeln?
Das geht, weil das ist eine Sunna-Gebet.
يقول هذا يمكن.
إيه ليش كيف يمكن؟
Warum?
Weil das ist eine Sunna-Gebet.
لأن هذا السنة يعني من فرض.
أيوة يعني من فرض إلى سنة يجوز. لكن من السنة إلى فرض ما يجوز.
Also von Fars zu Sunna kann man wechseln, aber von Sunna إلى zum Fard nicht.
كلام طيب هذا. إذا عرفت النية كيف؟ واحد قام الصباح وهو لم يأكل شيء، ها؟ ثم قال والله ما دام أكل شيء أنا اليوم أصوم. أصوم ماذا؟ نفل. صح ولا ما صح؟
Eine Person steht auf und hat nichts gegessen. Also ich habe heute noch nichts gegessen, also ich werde heute fasten. Ein freiwilliges Fasten. Geht dies oder geht dies nicht?
Er
hat nichts gegessen, er will freiwilliges Fasten machen.
إذن هو هذا يعني ما هو فرض، فرض لازم قبل يكون نيته قبل، وهذا له أجر المدة الذي صومها.
فرض muss man von Anfang an nie haben. Für freiwilliges Fasten kann man von der Zeit Für freiwilliges Fasten von der Zeit, wenn man die Absicht fasst, hat man die Belohnung von dieser Zeit aus.
طيب معنا خليك معنا يا أخينا. إذا كان نام وصحي يعني ليلة أول رمضان وقب شرق الشمس قال والله رؤية الهلال البارح وأعلنه وأنت يمكن نايم كنت والآن صحيت فكرت سمعت يعني فهو لم يأكل بعد شيء إيش يسوي يعمل؟
يأكل
كيف يأكل؟ رمضان الناس صايمين ولم يأكل شيء بعد
ما نوى أصلاً
ما نوى إيش؟
أن يصوم
رمضان ما نوى أن يصوم رمضان طيب كيف يعمل يأكل؟ والناس صيام؟ ها؟
Der Chef fragt, du stehst auf in der ersten Nacht oder ersten Tag von Ramadan. Und es wurde berichtet, dass heute Ramadan ist, aber du hast nicht mitgetrieben. Was machst du jetzt in dieser Situation? Was fastet er an diesem Tag? Labud an Yassum. Ramadan. Pflicht oder freiwilliges Fasten? Yasum wa fard yaqulun.
Fi hadith indana man lam yubayt as-siyam fala siyam lahu.
Wer die Absicht nicht in der Nacht fasst, der hat kein Fasten.
Nee, maisum. Lakin lahu an yumsik.
Also er fastet diesen Tag nicht, aber er soll nichts essen an diesem Tag.
Yani ihtiram al-zaman wa aywa. Wa thumma yaqdi hadha al-yawm.
Dann ist er diesen Tag nach Fasten und er hat keine Sünde.
وليس عليه شيء.
أه كان يزول دخله.
الله هذا يكفي مصلي العشاء.
مصلي إن شاء الله.
هذا يكفي بالنسبة لي.